يمكن الاستدلال على وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن نومة السنة، يمكن الاستدلال بالطوائف من الروايات. الشيخ الحر العاملي في كتاب الخمس في أبواب ما يجب فيه الخمس ذكر عدة روايات، وكذلك يمكن الاستدلال بطائفة أخرى من الروايات التي ذكرها الشيخ الحر العاملي في أبواب الأنفال، خصوصا الباب الرابع في موضوع تحليل الخمس تحليل الأنفال. أنتم تعرفون أن الشيخ الحر العاملي لم يعين للأنفال كتابا خاصا، بل جعله أبوابا كتاب الخمس في نهاية كتاب الخمس. في موضوع تحليل الخمس للشيعة ذكر روايات عديدة. إذا يريد أحد أن يراجع إلى هذه الروايات، أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثامن، وأبواب الأنفال الباب الرابع، الروايات موجودة في هذين البابين. الطائفة الأولى في موضوع في باب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، هذه الطائفة من الروايات صريحة فيما نحن بسببه. وأما الطائفة الثانية في موضوع تحليل الخمس، يمكن أن نستفيد من هذه الطائفة من هذه الجهة، يعني لا يعقل تحليل القمص قبل تعلقه بمطلب ما يفضل عن مؤونة السنة. يعني إذا الإمام يصرح بتحليل القمص، لو فرضنا إثبات هذه الروايات وصحة الاستدلال بهذه الروايات في موضوع التحليل، لا يعقل ذكر موضوع التحليل والقول بتحليل الخمس إلا بعد القول بوجوب الخمس وتعلق الخمس. تعلق ولكن الإمام أحله لشيعة أهل البيت عليهم السلام. من هذه الجهة يمكن الاستدلال حتى بالطائفة الثانية. لذلك نذكر هنا شطرا من الأحاديث وجزءا من الروايات، بغض النظر عن سند الأحاديث. نشير إلى بعض الجهات السندية، ولكن لا يهمنا البحث عن سند الروايات في هذا الموضوع لتضافر الروايات، ما أن الروايات متضافرة في الدلالة على وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة، يعني في غير غنائم دار الحرب، وغير الموارد الموارد الستة غير ما يعني أرباح المكاسب وهذه الموارد. الروايات متضافرة لا يهمنا البحث عن سند الروايات، وإن نشير في بعض الموارد إلى بعض الجهات السندية لوجود فائدة علمية في ذلك والتعرف على الموضوعات الرجالية وخصوصا الروايات. الحديث الأول، الحديث في كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، كتاب الخمس، أبواب ما يجرو في الخمس، الباب الثامن، الحديث الأول. الحديث الأول للشيخ الطوسي، الحديث من التحضير، وكذلك في الاستبسام. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني. محمد بن الحسن الأشعري يقول: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام: أخبرني عن الخمس. في كتابه إلى الإمام الجواد يقول: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك. السؤال عن الخمس: أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك، وعن كيفية الوجود كيفية الخمس. فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤونة، الخمس بعد المؤونة. فكتب بخطه الإمام، أنتم تعرفون في كتابات الأصحاب إلى أئمة المعصومين جواب الأئمة عليهم السلام ينقسم إلى قسمين: البعض الإمام يكتب بخطه وخطه موجود عند أصحابه، ولكن البعض الإمام يملي وأهل أصحابه يكتب ويرسل إلى السائل. في هذا الحديث الإمام كتب بخطه الخمس بعد المغرب. في هذا الحديث أولا أن هذا الحديث مرسل أشير إلى جهة السند ولا يهمنا البحث عن السند. أولا أن هذا الحديث مرسل لاشتماله على بعض أصحابنا. أنتم تعرفون يوجد الفرق بين بعض أصحابنا وعدة من أصحابنا. العدة في الكافي خصوصا في الكافي واضحة معلومة عدد هؤلاء العدة، والشيخ الكليني تحدث ونحن في السنوات الماضية تحدثنا حول هذا موضوع العدة. يعني أربع طوائف موجودة في عدة من أصحابنا في الكافي سابقا تحدث، ولكن بعض أصحابنا هذه العبارة وهذا العنوان يدل على الرسالة هذه. وأما في نفس الرواية كما قرأت يقول: أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع. في نسخة الاستبصار على الضياء بدل الصناع على الضياء، وهو الصحيح وهو الصحيح إن شاء الله. في مقام الاستدلال بالحديث الثاني أشير إلى موضوع الاستفسار وأهمية الاستفسار. السؤال واضح، الراوي سأل: أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياء عن جميع الجوانب في موضوع الخمس، ولكن مضافا الى وضوحه الى وضوح السؤال كذلك يوجد سؤال، هل السؤال الرابي اسمه جيدا ايها العلماء؟ السؤال الرابي،
السؤال الرابي في هذا الحديث،
هل السؤال عن متعلق الخمس أم السؤال عن مقدار الخمس؟ نريد أن نستدل بهذا الحديث. السؤال عن عمومية متعلق الخمس أو السؤال عن مقدار الخمس؟ السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في كتابه في موضوع الخمس زبدة المقال في خمس الرسول والآل رقم الصفحة 79، في كتاب السيد البروجردي يقول يوجد هنا احتمالان، ويقول الحديث السؤال، السؤال الرابي التفتوا، السؤال يحتمل احتمالين، ولكن الجواب الإمام سكت عن تفصيلات السؤال، الإجابة بالنسبة لتفصيلات السؤال المتعلق أو مقدار الخمس، بل الإمام فقط قال الخمس بعد المؤونة، الخمس بعد المؤونة، يعني الإمام في الحقيقة بسبب سكوته عن ذكر متعلق الخمس وعن ذكر مقدار الخمس فقد قال الخمس بعد المؤونة، هل السكوت يقرر عمومية متعلق الخمس أو لا يقرر؟
السيد البروجردي يقول،
أقرأ على مسامعكم عبارة السيد البروجردي، يقول ثم قول السائل أخبرني عن الخمس إلى آخر الحديث، إلى يقول يحتمل أن يكون سؤالا عن مطلق عن متعلق الخمس، فيكون سكوت الإمام في الجواب عن التعرض له تقريرا له من حيث عمومه، سكوت الإمام تقريرا لعمومية متعلق الخمس، لم يتعرض للتفصيل، بما أنه لم يتعرض للتفصيل في المتعلق الخمس، سكوت الإمام تقريرا في الحقيقة بالنسبة لعمومية متعلق الخمس. السيد البروجردي يقول فتدل الرواية على عموم المتعلق بعد إخراج المؤونة، يعني بعد استثناء المؤونة كل متعلق، كل ما يفضل عن مؤونة السنة من في مطلق الفوائد يتعلق به الخمس. والسيد البروجردي يقول ويهتمل أن يكون عن خصوص مقدار التعلق، الاحتمال الثاني الإمام على هذا الحديث يعني السؤال عن مقدار التعلق لا عن متعلق الخمس، يكون عن خصوص مقدار التعلق ساكتا عن جهد المتعلق، أصل الحديث ليس في مقام بيان متعلق الخمس، بل الحديث بل الإمام في مقام بيان مقدار الخمس، والسائل كذلك سأل عن نفس السؤال نفس الموضوع مقدار تعلق الخمس. السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه يقول فلا يكون الجواب حينئذ دليلا على عموم المتعلق، بل يكون واردا لبيان أن التعلق إنما هو بعد المؤونة، المقدار الذي يتعلق به الخمس بعد إخراج المؤونة بعد استثناء المؤونة، الإمام فقط في بيان هذا المورد ولا يكون في بيان متعلق الخمس من عمومية متعلق أو اختصاص بالمؤونة. السيد البروجردي ذكر هذين الاحتمالين، ولكن نحن نقول في هذا الموضوع في هذا القضية يهتمل وجود وجود احتمال الثالث كذلك موجود في هذا الاحتمال الثالث احتمال الجمع بين الاحتمالين يعني يمكن السؤال عن المتعلق وعن مقدار التعلق عن مقدار الخمس والإمام بما أنه سكت كأنه سكوته تقرير بالنسبة إلى عمومية المتعلق إذا نقول هنا الاحتمال الثالث يعني الجمع بين الاحتمالين لذلك يمكن أن نقول أن هذا الحديث يدل على عمومية المتعلق بما أن الاحتمال الثالث كذلك موجود في هذا الموضوع ولا منافاة بينهما لا منافاة بين الاحتمال الثاني والاحتمال الأول يمكن الجمع بين هذين الاحتمالين في هذا الحديث في هذا الموضوع سكوت الإمام تقرير بالنسبة لعمومية المتعلق وكذلك الإمام بين مقدار التعلق بعد المؤونة يعني كل الإمام نحن لا ندافع عن السيد البروجي بما أن الجواب الإمام فقط ذكر مقدار تعلق الخمس بعد المعونة لذلك يوجد احتمال أن الإمام أن السؤال عن الشخص الذي سأل الإمام عن موضوع الخمس إرادته ومقدار تعلق الخمس لذلك الإمام قد أجاب عن نفس السؤال
ظاهر الجواب يريد من سأل عن المتعلق أيضا
لذلك نحن خالفنا السيد البروجردي ولكن التفت أضف إلى ذلك السيد البروجي بعد ذكر هذه النقطة قد رجح الثاني رجح الاحتمال الثاني يعني الجواب فقط مقدار التعلق لا عموم المتعلق رجح الثاني ولكن نحن نقول لو لم نرجح الأول لكان الاحتمالان موجودان يعني نستطيع أن نقول الترجيح كما تفضلت بما أن السؤال عام على جميع ما يستفيد الرجل على الجميع أو على البعض يعني المقدار المعين يمكن أن نفسر على جميع ما يستفيد يعني قبل المؤونة وبعد المؤونة السؤال كلام السيد البروجيردي احتمال لا يمكن أن ننفي احتمال السيد البروجيردي الاحتمال الأول بمعنى السؤال يقول على جميع ما يستفيد يعني قبل استثناء المؤونة وبعد استثناء المؤونة يعني هذا التوجيه له محل يعني يمكن أن نقول أن الثرابي أن السائل إذا سأل على جميع ما يستفيد الرجل لا على جميع المتعلقات على جميع ما يستفيده قبل استثناء المؤونة ولكن الاحتمالان موجودان الاحتمال الأول والاحتمال الثاني ولو لم نرجح الاحتمال الأول في عمومية المتعلق لنقول الاحتمالان موجودان الأول والثاني والجمع بينهما كذلك يمكن أن نقول هو سعى عن عمومية المتعلق وعن مقدار التعلق والإمام قال بما أنه سكت عن بيان تفصيل المتعلق كأنه فرض أن المتعلق عام وبين الخمس بعد المؤونة وبين مقدار التعلق لذلك هذا بالنسبة إلى الحديث الأول الحديث الثاني كذلك في نفس الباب ونفس الرقم الحديث رقم الثاني الحديث الثاني من نفس الباب الثامن من أبواب ما يجب في الخمس من كتاب الخمس من وسائل الشيخ هذا الحديث كذلك للشيخ الطوسي محمد بن الحسن هذا الحديث كذلك موجود في التحقيق وفي الاستفسار وذكره الشيخ الخر محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد في بداية السنة مشترك مع السنة السابقة من الحديث السابق عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري. ركزوا على هذا العنوان، علي بن محمد بن شجاع النيسابوري، أنه سأل أبا الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام عن رجل أصاب من ضيئته من الحنطة 100 كرة ما يزكى فأخذ منه العشر، الحكومة تأخذ العشر 10 أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيئة 30 كرة 100 كرة ذهب منه 10 و30 كرة بسبب عمارة الضيئة وبقي في يدي 60 كرة ما الذي يجب لك من ذلك؟ التفتوا إلى هذه النقطة. الآن لا نريد أن ندخل في هذا الجانب من البحث، ولكن في المستقبل في المباحث القادمة إن شاء الله نتحدث هل الخمس للإمام فقط، الإمام هو المتولي أو لا. في السنة الماضية كذلك في بعض المباحث أشرت إلى هذا. يقول السائل، يقول ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من معونته، لي منه الخمس مما يفضل من معونته. هذا الحديث بالنسبة إلى سند الحديث قلت أشير إلى بعض موضوعات السند، موضوعات الرجال، رجال علم الرجال في خصوص هذه القضية واختلاف النسخ فقط لأجل فائدة العلمية. في هذا الحديث أولا سعد بن عبد الله، أحمد بن محمد، علي بن مهزيار، كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثقة، سعد ثقة، أحمد ثقة، وعلي بن مهزيار. أما الرابع الأخير الرابع علي بن محمد بن شجاع النيسابوري، ومحل البحث، محل البحث أولا من محل البحث من جهتين، من جهة اعتباري ومن جهة عنواني، من جهة عنوان الراوي ومن جهة اعتباري. من جهة عنوان الراوي ورد في بعض النسخ التهذيب، نحن أجينا هذا الحديث من الوسائل وهو ذكره عن تهذيب، في بعض النسخ التهذيب في نسخ الوسائل علي بن محمد بن الشجاع في نفس متن الوسائل، ولكن في تهذيب في بعض النسخ نفس العنوان علي بن محمد بن الشجاع، أما في بعض النسخ التهذيب عنوانه يوجد هذا محمد بن علي بن الشجاع النيسابوري، حتى بدون اللقب النيسابوري محمد بن علي بن الشجاع. الآن صار العنوان عنوانين، علي بن محمد بن الشجاع أو محمد بن علي بن الشجاع، هذا بالنسبة لنسخة التهذيب، يعني العنوانان موجودان في التهذيب في نسخة التهذيب. وأما في نسخة الاستفسار، في نسخة الاستفسار علي بن محمد، لا يوجد في نسخة الاستفسار محمد بن علي بن الشجاع، علي بن محمد بن الشجاع كما نحن ذكرنا في المنزل وفي بعض النسخ في جامع الرواة المحقق الأردبيلي، جامع الرواة كتاب جيد في علم الرجال جدا، جاء جامع الرواد المحقق الأردبيلي هو كذلك نقل هذا الحديث على الاستفسار بنفس العنوان، نفس العنوان عن يد محمد، لم يذكر محمد بن علي. وصعب الوسائل في المتن وصعب الشيعه، الشيخ الغر الآملي اسمه جيدا هذا البحث، هذا البحث مهم جدا في كثير من الموارد المباحث الفقهيه. والفقيه لابد ان يكون مستطيعا، لابد ان يكون قادرا على تشخيص اعتبار النسخ، اعتبار الكتب، وترجيح بعض النسخ الكتاب على سائر النسخ، وتحصيل القرائن لتأييد بعض العبارات وبعض العناوين. صاحب الوسائل كذلك يذكر في المتن عنوان علي بن محمد، ولكن أشار إلى نسخة محمد بن علي، محمد بن علي، ولكن لا يصرح. صاحب الوسائل لم يصرح بمميزات نسخة، يعني هل هذه النسخة في نسخة النسخة التعبي أو نسخة الاستفسار، ولكن يمكن أن نستفيد أن صاحب الوسائل إذا يذكر الرواية عن التعبي ويشير ويقول في نسخة مقصود بعض النسخ التعبي. على أي حال الذي علم إلى الآن أن الخلاف موجود بين التعظيم والاستفسار، بين نسخ التعظيم ونسخ الاستفسار. في الاستفسار فقط علي بن محمد بن الشجاع، ولكن في التعظيم العنوانان موجودان، علي بن محمد ومحمد بن علي، هذا الخلاف موجود. ولكن السؤال، أي من هاتين النسختين أصح بالنسبة للآخر، نسخة التعظيم أو نسخة الاستفسار؟ الجواب يعني يمكن أن يحصل للإنسان أظن بأن ما ورد في نسخة الاستفسار أصح بالنسبة إلى ما ورد في نسخة التعظيم. لماذا؟ أولا أنتم تعرفون أن الشيخ الطوسي كتب الاستفسار بعد التعظيم، أولا ألف كتاب التعظيم بعد ذلك اهتم بتدوين كتاب الاستفسار. أثناء عنوان الاستفسار، الاستفسار في مقتولة من الأخبار، يعني بعد أن كتب كتاب التعظيم وجد فيه بعض الأشياء يريد أن يختصر الكتاب ويكتب كتابا مختصرا من جميع الأحاديث المختلفة. وفي الاستفسار أشار وطرح هذا البحث، بحث تعارض الأخبار. شوفوا الاستفسار، راجعوا الاستفسار، تعملوا في الكتاب. في الاستفسار الشيخ الطوسي بدأ ببيان تعارض الأخبار وكيفية حل تعارض الأخبار، ولكن لم يبدأ بهذا البحث في كتاب التعظيم. لذلك نحن نستطيع أن نقول أن الاستفسار أول كتاب في فقه الحديث، أول كتاب في فقه الحديث، بما أنه اهتم به موضوع الفقه الحديث، لذلك وذكر موضوع تعارض الأخبار وكيفية حل تعارض الأخبار. الشيخ الطوسي كتاب الاستفسار مؤخرا عن كتاب التحضير، لذلك دراسة الشيخ الطوسي وتعمق الشيخ الطوسي في الاستفسار أكثر من تعمقه في التحضير.
هذا أولا،
لذلك نستطيع أن نقول الاستفسار أدق وأصح، نسخ الاستفسار أدق وأصح. لذلك لم نجد في الاستفسار محمد بن علي بن الشجاع، فقط وجدنا علي بن محمد. العنوان الموجود في الاستفسار فقط علي بن محمد
محمد بن شجاع النيسابوري. نحن نقول
يمكن الاعتماد على نسخة الاستفسار مضافا إلى الألف إلى ذلك. ألف إلى ذلك حسب المشهور مسيرة الشيخ التوسي في زمن تعليق كتاب التحبيب والاستفسار، أن التحبيب الشيخ التوسي مباشرة إذا كان يكتب الكتاب بعد أن كان الشيخ التوسي كان ينتهي من تعليف هذا الكتاب، مباشرة تلامذته وأصحابه يأخذون التحبيب هذا الكتاب ويستنسخونه، كانوا يأخذون منه نسخة ويكتبون على من هذا الكتاب. يعني أصلا لا يوجد للشيخ مجال بعد كتابة هذا الكتاب أن يتعمل فيه، ولكن ليس الاستفسار بهذا الشكل. لذلك الاستفسار كتاب
أعمق وأدق بالنسبة إلى كتابة التحضير، ودراسة الشيخ في هذا الكتاب أكثر.
يمكن الاعتماد على نسخة الاستفسار، هذا أولا. مضافا إلى ذلك أصلا في الروايات نحن لم نجد شخصا اسمه علي، اسمه محمد بن علي بن الشجاع. لم نعثر على شخص اسمه محمد بن علي بن الشجاع. وأما العنوان، أما عنوان علي بن محمد بن الشجاع النيسابوري كثيرا ما وجدناه، هو موجود في الكتب الحديثية وكذلك في كتب الرجال، موجود هذا العنوان خصوصا في سند الروايات كثيرا ما ورد. وبيبلغ عدد هذا العنوان في سند الروايات إلى 22 موردا، 22 موردا هذا العنوان علي بن محمد بن الشجاع موجود في الكتب المتنوعة، في كتب الصدوق، في تفسير العياشي، في رجال الكشي، في فلاح السائل، في كثير من الكتب موجود هذا العنوان. بالنتيجة أن علي بن محمد بن الشجاع هذا العنوان صحيح كما ذكرناه في المثل. هذا البحث في هذا الحديث من هذه الجهة، الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فأنا أشير وأختم البحث، الجهة الثانية لم يرد بالشأن علي بن محمد بن الشجاع النيسابوري، ولو ورد في 22 مورد من الأحاديث لم يرد بشأنه توفيق، لم يرد بشأنه توفيق في كتب الرجال. ولكن لا يهمنا البعث الآن، يعني أدلنا في البحث حول السند ونسخة هذا الحديث، ولكن بالنتيجة نقول لا يهمنا البحث عن سند الحديث تضافر الأحاديث في هذا الموضوع. وصلى الله عليه وسلم.